السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى من رواية يحيى بن يحيى الليثي عنه قال: ما جاء في كفن الميت. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد والشافعي. الحديث صحيح، والثياب السحولية ثياب من قطن مصنوعة باليمن، ثلاثة أثواب سحولية، وهذا أقل الكفن عند الجدة. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن ويحيى ابن بكير. يعتبر الحديث حديث عائشة هو عمدة هذا الباب، ومرسل سعيد بن المسيب هو بنفس المعنى، وأثر أبي بكر رضي الله عنه حينما سأل عائشة عن كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب، فأخبرته بالحديث فأمرهم أن يكفنوه في ثوب كان يلبسه أو كان غسيلا، ويضيف إليه ثوبين اتباعا لما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كفن في ثلاثة أثواب. وفي أحاديث أخرى أنه ليس فيهن قميص ولا عمامة، وقول عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يكفن في قميص ويؤزر هذا خلاف ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في حق المحرم وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، ولم يذكر قميصا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يكفن في قميص ولا عمامة، إنما ثلاثة أثواب سحولية كما في الحديث الآخر أدرج فيهن إدراجا، أي أدخل في الثلاثة الأثواب، والإدراج الإدخال، توضع الثلاث أثواب أو الثلاثة أثواب بعضها فوق بعض ويوضع فيها الميت وتلف عليه الأول ثم الثاني ثم الثالث، وهكذا يلف بها الميت لفا بحيث لا يتعرض للانكشاف. ولذلك كما قالوا في بعض التفصيلات إذا وضع في الأثواب الثلاثة فإنه يلف بالطرف الأيمن من الأول ثم الأيسر فوقه، والثاني بالعكس الأيسر ثم الأيمن، والثالث هكذا، لأن ذلك الاختلاف أو الخلاف بين أطراف ثياب الكفن يكون أمكن للثبات. وبعضهم أضاف كما هو معروف أربطة حتى لا تنحل الأكفان، فيربط من أسفل ومن أعلى ومن على الصدر حتى لا يتكشف، كل ذلك مبالغة في ستر الميت. والكفن من التكفين وهو التغطية وهو الستر، وهذا الغاية وهذه الغاية من الكفن. وأقل الكفن ثلاثة أثواب، فإن لم تكن كافية زيد إلى خمسة أو إلى أكثر من ذلك كما في الغسل كما تقدم. والأصل أن كفن النساء مثل كفن الرجال، وبعضهم زاد أنها تدرع أي يكون لها درع، يعني خمسة أثواب إزار ثم درع ثم ثلاثة أثواب بعد ذلك، وهذا اجتهاد منهم للمبالغة في ستر المرأة بالأكفان، والله تعالى أعلم. قال: المشي أمام الجنازة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جرا وعبد الله ابن عمر. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن، ولم يذكروا أبا بكر وعمر. قال ابن عبد البر في التمهيد: هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند الرواة عن مالك للموطأ، الرواة للموطأ، وقد وصله عن مالك قوم منهم يحيى بن صالح الوحاضي وعبد الله بن عوف الخراز وحاتم بن سالم القزاز، ثم قال بعد ذلك: والصحيح فيه عن مالك الإرسال، ولكنه قد وصله جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب منهم ابن عيينة ومعمر ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أخي ابن شهاب وزياد بن سعد وعباس بن الحسن الجزري على اختلاف عن بعضهم. ومعروف عن مالك كما تقدم مرارا أنه ينقص الحديث ويهاب الوصل ويهاب الرفع فيوقف ويرسل ونحو ذلك. والحديث قد ورد من مسند عبد الله بن عمر، وقد رواه الطيالسي وابن أبي شيبة والحميدي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو يعلى والطحاوي شرح المعاني وابن حبان والطبراني والبيهقي، ثم رواه الترمذي مرسلا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. وسمعت يحيى بن موسى يقول سمعت عبد الرزاق يقول قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. قال ابن المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة. وكذلك معمر الظاهر أنه مرسل، فالحديث وإن كان مرسلا من هذا الوجه إلا أن حديث عائشة السابق حديث صحيح. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش، هذا مشي أمام الجنازة. وهذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والشافعي. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. وهذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. والأمر في ذلك واسع كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بين يدي الجنازة وأبو بكر وعمر وخلف الجنازة وعن يمينه وعن شمالها، لكن رجح بعض العلماء المشي خلف الجنازة تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا اتباع الجنائز، والاتباع لا يكون إلا لمن تقدم، وهذا اللفظ فيه تجاوز اتباع الجنازة أي كونه معها يكون معها سواء أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها أو من خلفها، والأمر في ذلك واسع. وأما قول ابن شهاب المشي خلف الجنازة من خطأ السنة أو من خطأ السنة يعني خالف السنة، فهذا خلاف السنة الثابتة كما تقدم.
اتباع الجنازة أنها متبوعة وليست تابعة، القول يعني أن الذي يتبعه الراكب كان راكبا فيتبع الجنازة كان راجلا، هذه الأثر إذا ثبت تعدى من عدى بأن العدى ترك المشي أمام الجنازة من السنن المطلقة كثرة فعل الأصحاب.
هذا عمر بن الخطاب مسى في جنازة زينب رضي الله عنها أمام الناس، يعني الأقوال في ذلك اجتهادات، والحكم والفيصل في ذلك السنة، ويثبوت المشي في أي جهة. بعضهم يفصل إن كانت امرأة ماشى أمامها، وإن كان راكبا كان خلفها، وإن كان مدري كذا، هذه تفصيلات اجتهادات، لكن الحديث والسنة عندنا صريحة ظاهرة فأن النبي صلى الله عليه وسلم ماشى أمامها ماشى خلفها، الأمر في ذلك واسع، القصد أن يكون تابعا متابعا مشيعا للجنازة. قال النهي أن تتبع الجنازة بنار، يعني لا يكون في تشييعها نار. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا متم ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطا، ولا تتبعوني بنار. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد. أجمروا ثياب أي جمروها، يعني قبل أن تكفن فيها، والتحنيط وضع الحنوط فيها، ويكون ذلك داخلا لا يكون خارجا من الأكفان حتى لا ينبعث. ولا تتبعوني بنار، هذا موضع الشاهد من الأثر للترجمة، النهي عن أن تتبع أو أن تتبع الجنائز بنار. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن الشيباني، وهذا إسناد صحيح. وقد ورد هذا النهي مرفوعا من حديث أبي هريرة، روى أحمد وأبو داود من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن باب بن عمير عن رجل من أهل المدينة أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، ووقع اختلاف فيه على يحيى ابن أبي كثير. والصحيح في حديث أبي هريرة أنه موقوف عليه رضي الله عنه. قال يحيى: سمعت مالكا يكره أن تتبع الجنازة بنار. قال: سمعت مالكا يكره ذلك. نعم.
كراهية مالك التحريم.
نعم.
ما يقول بشعار الجاهلية وفيه ما يخالف التفاؤل.
قد ورد من غير حديث أبي هريرة النهي عن اتباع الجنائز بنار، وهذا حتى لا يتشبه بالمجوس الذين كانوا يفعلون ذلك.
من ألحق الضوء بضوء المصباح الأحمر.
لا الضوء لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل السرج في الجنازة وأسرج في قبر ليلا، صلى الله عليه وسلم الضوء لا يكون نارا أبدا أحمر أو أبيض. قال: التكبير على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. هذا روى عن مالك أبو مصعب وإسماعيل بن أبي ويس وحديث عند البخاري وبشر بن عمر الزهراني وسويد بن سعيد وابن المبارك والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري وعبد الرحمن القاسم وقتيبة بن سعيد والحسن بن سفيان والشافعي. القرف اللحلة في ده، أعوذ بالله. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها، فخرج بجنازتها ليلى، فكره أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلى ونوقظك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. حديث رواه عن مالك أبو مصعب وسويد وعبد الله بن وسلمة القعنبي والشافعي ومحمد بن الحسن. قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك، لم يختلف على مالك أو اختلف على مالك في موطأ في إرسال هذا الحديث، وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك من حديث الزهري وغيره. الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال يقضي ما فاته من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكبر على الجنازة 4 تكبيرات، جنازة النجاشي، والحديث الصحيح كما تقدم. وثبت عنه من وجوه أخرى أنه كبر 5 تكبيرات أو 7 تكبيرات أو 9 تكبيرات، لكن أكثر ما كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات، يعني كان أكثر في التكبيرات التي يكبرها في صلاة الجنازة 4 تكبيرات. وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن تكبير الجنائز 4 تكبيرات، كما في بعض التفصيلات الأخرى في الأحاديث الأخرى أنه يقرأ كما قال ابن عباس وغيره، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للمتوفى أو للميت، وبعد التكبيرة كذلك يدعو له ولغيره من أموات المسلمين. وإذا كثر من التكبيرات فكلها تكبيرات يكون بعدها أو بينها الدعاء للميت، لأن عمدة الصلاة على الميت الدعاء له. الأصل أن الصلاة هي الدعاء، وصلاة الجنازة شرعت للدعاء للميت، وقدم بين يديها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فإن الحمد ابتداء الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظنة إجابة الدعاء. فإذا زاد عن التكبيرات 4 كانت كلها دعوات أو دعاء للمتوفى. وبالنسبة لرفع اليدين لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع، لم ينقل عنه أنه رفع أو لم يرفع، والأصل عدم الرفع، وإنه كان يرفع يديه ويكبر كلما خفض ورفع، وهذه الصلاة ليس فيها خفض ورفع، إنما يكبر عند التكبيرة الأولى ويرفع يديه فحسب، ثم التكبيرات الأخرى ليس فيها رفع، هذا القول الراجح والله أعلم. ويسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين، ثبت ذلك أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه عن يمينه، وفي بعضه أنه سلم عن اليمين وعن يساره، والأمر في ذلك واسع أيضا والله تعالى أعلم. صلاة الإيه؟
كان الغالب على الظن أن هذا المسلم الذي مات في ديار القدس لم يصلى عليه.
كما ذكرنا أن الصلاة على الميت للدعاء له، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت الغائب الذي مات بغير أرضكم كما حصل في موت النجاشي، إن أخا لكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لأنه مات في ديار غير ديار المسلمين، فلم يصل عليه أحد. فإذا مات مسلم في غير ديار المسلمين وعلمنا أنه لم يصل عليه أحد صلينا عليه صلاة الغائب، وإذا صلت عليه طائفة من المسلمين في أي مكان كان فلا تشرع صلاة الغائب، فما أكثر من كان يموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عنه ولم يثبت أنه صلى على أحد من أولئك صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في بلاد غير بلاد المسلمين وعلمنا أنه لم يصلى عليه أحد صلينا عليه، أما إذا صلي عليه فلا نصلى عليه. وإن كان في بلاد المسلمين، هذا الغالب أن المسلمين لا يدفنون مسلما مات بين ظهرانيهم إلا قد صلوا عليه، فلا يصلى عليه صلاة أخرى. البعض المذاهب صلاة الجنازة فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، فهؤلاء ينوبون أو يقومون بما يجب على الأمة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يثبت أنه صلى على ميت غائب في حياته صلى الله عليه وسلم. ورد بعض الأحاديث لا يصح منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة. والبعض يقول أو كثير من العلماء يقولون إنها دعاء، فيستحب الدعاء للميت لمن لم يشهد جنازته. وربما يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ثانية على هذه المرأة كما تقدم مرة ثانية، فيستدلون بذلك على جواز تعدد الصلاة على الميت. لكن الاستدلال على تعدد الصلاة على الميت في الحضور غير الصلاة على الغائب، غير الصلاة على الغائب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة على تلك المرأة أو الرجل أتى القبر ثم صلى عليه، فصلى صلاة الحاضر الشاهد ولم يصلي صلاة الغائب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن فاتت إنسانا الصلاة على ميت ما لم يدركها مع الجماعة له أن يصلي عليها في القبر، أما أن تصلى مرتين في مكان واحد وأن يكرر المسلمون الصلاة عليه وقد صلى عليه لا حرج في ذلك. أما الغائب، الغائب هذا لم يشرعه كما ذكرنا، فلم يثبت أن صلى النبي على من بلغه موته من الصحابة، بلغه موت الثلاثة أصحاب مؤتة يوم مؤتة لم يصلى عليهم صلى الله عليه وسلم، إنما بكى ودعا لهم صلاة ربي وسلامه عليه. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.